شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في رحلتنا مع الحج وفي موقف جديد من المواقف العظيمة التي وقفها محمد صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام في حجة الوداع. وقفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لصحابته الكرام: خذوا عني مناسككم. هذه الأماكن المباركة والأراضي المقدسة التي هي مهوى أفئدة المؤمنين سار فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأتى إليها هو وجميع المسلمين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات. قيود ربانية ونسمات إيمانية، عبر وعبرات ومشاعر وعظات يستشعرها أهل الإيمان ويذوق نعيمها أهل التقوى والإحسان، تسعد القلوب بها وتنتشي الأرواح بعبيرها، إنها رحلة الحج. منى لها مع الحجاج قصة، ولها مع ضيوف الرحمن عبرة. في منى تلتقي هذه الجموع العظيمة ليصدحوا بالتلبية إلى الله عز وجل، يجتمعون حداهم واحد ولباسهم واحد وشوقهم واحد ورجاؤهم واحد. الجميع أتى إلى هذه الأماكن ليغفر له ربه زلله وإجرامه ويمحو عنه أخطاءه وآثامه. الجميع يرجو رحمة ربه والجميع يرجو فضل الله عز وجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم وأن يغفر لهم زللهم وإجرامهم. أيها الإخوة الكرام، في منى وفي هذه المشاعر المباركة والتي يرتادها المسلمون كثيرا في حج بيت الله عز وجل، فهم يأتون إلى منى في بداية الحج، يأتون إلى منى في اليوم الثامن بعد الزوال، فيلبسون ملابس الإحرام ويصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بلا جمع، يصلون الفروض في أوقاتها ويملؤون هذه الأوقات بذكر الله عز وجل. فلا تسأل عن روعة المكان، ولا تسأل عن جاذبية الأماكن هنا، ولا تسأل عن تلك الأفئدة، فهذا راكع وهذا ساجد وهذا خاضع وهذا خاشع وهذا يقرأ القرآن وهذا يدعو الواحد العلام، والجميع يرجو رحمة الواحد الديان سبحانه وتعالى. الجميع مبتهل إلى الله، يستعدون لذاك اليوم العظيم وذاك اليوم الكبير وذاك الموقف العظيم الذي يباهي به رب العالمين ملائكته ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. يتهيئون لهذا اليوم، يهيئون قلوبهم، يهيئون أبدانهم، يتهيئون بملابسهم ليقبلوا على ذلك اليوم، يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. ولقد بينا لكم في تلك المشاهد العظيمة وتلك المحافل الكبيرة ما يجعل المؤمن يقبل بقلبه على الله سبحانه وتعالى. إن الحج ليس فقط لتطهير الذنوب والقلوب من الخطايا، بل هو بداية جديدة وعودة عظيمة في علاقة المسلم مع ربه سبحانه وتعالى. فهنيئا لهؤلاء الحجاج، فهنيئا لهؤلاء الحجاج الذين لم تحجزهم عن القيام بهذا الفرض نفقاته، ولم تثن عزائمهم متاعب الطريق ومشقاته، ولم تزعزع نواياهم وساوس الشيطان ونزغاته، بل غلبهم الشوق فطارت قلوبهم قبل أجسادهم إلى هنا حيث الخير الجزيل والفيض الواسع العميم. هنيئا لهم، تجردوا من ثيابهم بعد مفارقة ديارهم. هنيئا لهم، أحرموا مخلصين بحجهم. هنيئا لهم، رفعوا أصواتهم بالتلبية والثناء على ربهم. هنيئا لهم، بسطوا أكفهم بالدعاء ووجلت قلوبهم
وهطلت عبراتهم من خشية رب الأرض والسماء، فتضرعوا إلى مولاهم بقلوب ملؤها حسن الظن وكبير الرجاء، فأنالهم صفحة ومنحهم عفوه، وهو الغفور الرحيم.
يسير الحجاج في هذه الأماكن فينظروا إلى المشاعر المباركة والأراضي المقدسة، ينظرون إلى الجمرات، والجميع يتساءل ماذا يوجد في هذه الجمرات، لماذا شرعت هذه الجمار. إن من أعظم الأمور التي يجدها الحجاج في منى هو رمي الجمار، يرمونها في اليوم العاشر، يرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم في أيام التشريق جمرة العقبة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، كما شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم. لماذا شرع الله عز وجل لنا رمي الجمار؟ لقد شرع الله عز وجل لنا رمي الجمار لحكمة عظيمة. لكن يا إخوة، هنا لا بد من قضية، لا بد من تبيينها والتأكيد عليها، وهو أن الله عز وجل إذا شرع لنا شرعا وأمرنا بأمر، فإن ظهرت لنا الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر لنا الحكمة لضعف عقولنا ولقصورها عن معرفة المراد من شرع الله عز وجل، فإن هذا لا يجعلنا نتكاسل عن العمل. البعض لا يعمل عملا حتى يعرف حكمته، وليس هذا صحيح. نحن عباد لله متعبدون بهذه الأعمال، نتقرب إلى الله عز وجل بها لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بها، فإن ظهرت لنا الحكمة فبها ونعمت، وإن لم تظهر لنا الحكمة فنقول سمعنا وأطعنا وعلى الرأس والعين، ونقبل على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بقلوب راضية وبأفئدة مشتاقة لتنفيذ أوامر الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما أعظم ما ذكر بعض العلماء يوم أن قال إن الذي لا يعمل عملا إلا إذا عرف حكمته فإنه لا يعبد الله، وإنما يعبد هذه الحكمة التي عرفها والتي يؤمل أن يعرفها. إذن فالواجب علينا جميعا أن نقول سمعنا وأطعنا، وأن نقبل على أوامر الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. حينما نتحدث أيها الإخوة عن منى، فإننا نتحدث عن شعيرة رمي الجمار، هذه الشعيرة العظيمة التي سنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن ما خبر هذه الجمار وما الحكمة من رميها؟ ذكرنا أن أول الحكمة هو الامتثال لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجوب أن يلتزم المسلم بهذا. لكن أيضا يذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى حينما أمر نبيه وخليله إبراهيم بأن يذبح ابنه كما قال الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم وباركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. يأتي إبراهيم عليه السلام فيبتهل إلى ربه ومولاه، ويلجأ إلى خالقه عز وجل أن يرزقه فلذة لكبده وأن يرزقه ابنا يقوم معه. فلما بلغ من العمر 86 عاما وإذا بالله عز وجل يرزقه بإسماعيل عليه السلام ذاك النبي المبارك، فلما شب إسماعيل وأصبح شابا ويكون قلب الأب متعلق بابنه في هذه المرحلة، فيأتي الأمر من الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن يذبح ابنه، فماذا يفعل؟ ذهب إلى ابنه فأخبره بالخبر وأخبره بالرؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل يجب تنفيذها ويجب طاعة الله عز وجل فيها، ولا يجوز لهم أن يتأخروا فيها. فإذا بذاك الابن المبارك الذي تربى على الإيمان وعلى معاني التقوى والإحسان يعين والده على طاعة الله ويبادر بالاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
والهدي من شرع الهدى نشر المحبة في المدى، برحمة الله الكريم في قصة الكبش العظيم. والهدي من شرع الهدى نشر المحبة في المدى، برحمة الله الكريم في قصة الكبش العظيم.
لرسوله الغالي افتدى،
هي أضحيات المؤمنين المقبلين التائبين. هذا غني أو فقير، عدو إلى المولى الغفور. يا أضحيات المؤمنين المقبلين التائبين، هذا غني أو فقير، عدو إلى المولى الغفور. لبوا له مستبشرين. والهدي من شرع الهدى نشر المحبة في المدى، برحمة الله الكريم في قصة الكبش العظيم. والهدي من شرع الهدى نشر المحبة في المدى، برحمة الله الكريم في قصة الكبش العظيم.
لرسوله الغالي افتدى.
قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. هنا إبراهيم عليه السلام لم يكن له إلا أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا وقع الأمر على هذا الأب الذي رزق بابنه وهو في 86 من عمره، لكن أمر الله عز وجل يجب أن يطاع، وأمر الله سبحانه وتعالى يجب أن ينفذ. وهذا هو الذي قال الله عز وجل عنه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتنا ليست في أهوائنا وليست في رغباتنا وليست فيما نريد، وإنما فيما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يذكر هنا في بعض الروايات كما يذكرها بعض العلماء والمفسرون أن الشيطان هنا عرض لإبراهيم عليه السلام يريد أن يصده عن استجابته لله واستجابته لأمر الله عز وجل، فأتاه الشيطان ليصده عن دين الله عز وجل، فذهب إلى الجمرة الصغرى فرجمه بسبع حصيات، ثم انتقل إلى الوسطى فرجمه بسبع حصيات، ثم الكبرى وكذلك، حتى أتى إبراهيم عليه السلام وتله للجبين، جعل جبين ابنه إسماعيل على الأرض وقفاه جهته حتى لا ينظر هذا الأب إلى فلذة كبده وهو يذبحه بالمدي. فلما أسلم وتله للجبين وجعل المدي على عنقه يريد أن يقتل ابنه امتثالا لأمر الله عز وجل، وإذا بالأمر يأتي من الله وبالبشارة تأتي من رب العالمين: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فمن يرمي هذه الجمار فليتذكر عداوة الشيطان لابن آدم، ليتذكر الشيطان الذي أقسم وقال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، وقال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يريد أن يصد الناس عن دين الله، فيجتمع الحجاج في هذه الأماكن العظيمة ليعلنوا البراءة من الشرك ومن الكفر ومن البدع والمعاصي، ويعلنوا البراءة ممن يؤزهم إلى هذا الأمر وهو الشيطان الرجيم، ويرفعوا كف الضراعة إلى الواحد الأحد إلى الفرد الصمد ليقول: نعم يا رب، نحن عبادك أتينا إليك من كل فج عميق، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، اللهم فارحمنا، اللهم فاغفر لنا، اللهم تجاوز عنا يا ذا الجلال والإكرام.
يا إلهي أرحم، يا يا إلهي فيما أعلم، يا إلهي ما أحكم، يا ساتر العيوب ما أنعم، يا غافر الذنوب ما أكرم، يا إلهي ما أعظم، يا إلهي ما أرحمك، يا إلهي ما ألطفك، يا إلهي ما أعدلك، يا إلهي ما أعلمك، يا إلهي ما أحكمك، يا ساتر العيوب ما أنعمه، يا غافر الذنوب ما أكرمه.
من الشعائر العظيمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا في أيام منى شعيرة الهدي والأضاحي، وهذه الشعيرة من الشعائر العظيمة، البعض يؤديها هكذا عادة أو تقليد أو نحو ذلك، لكن هذه الشعيرة لها مغزى عظيم ولصاحبها أجر كبير عند الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى الذي أمر عباده بها قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن تقوى المسلم لربه عز وجل وهو يؤدي هذه الشعيرة هي من أعظم القربات التي تجعله يتقرب من الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. تأملوا أيها الإخوة في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن ذبح الهدي، قال: وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض. فالدم يقع من الله عز وجل بمكان كما قال صلى الله عليه وسلم: فطيبوا بها نفسا، فلفاعلها أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا الهدي والأضاحي التي شرعت لنا في هذه الأماكن المباركة طعمة للفقراء والمساكين، ويطعم منها المسلم، كل ذلك عبادة عظيمة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ولهذا اعتبر علماء التوحيد أن من العبادات العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى الذبح، فقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فيجب على المسلم وهو يذبح هدية أو يذبح أضحية أو ينحرها أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن ينوي نية طيبة وأن تطيب بها نفسه بهذا التقرب، حتى لأنه يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، وذاك لما في قلب صاحبه من التعظيم لله عز وجل. فهو يوم أن يسلم أضحيته وهديه لله عز وجل فإنه يستشعر أنه يتقرب بها إلى العظيم جل وعلا، ويستشعر قول الله: فصل لربك وانحر. فهذه هي شعيرة الهدي والأضاحي، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منكم، فطيبوا بها نفسا. من العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل لنا عبادة الحلق والتقصير. فبعد أن يرمي المسلم جمرة العقبة الكبرى فإنه يشرع له أن ينحر هديه ويحلق أو يقصر. والحلق والتقصير فيها مبدأ عظيم، أنه يزيل هذا الشعر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يتقرب به إلى مولاه وإلى خالقه عز وجل. نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة قال لصحابته الكرام: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. ثم قال بعد ذلك: والمقصرين. إن هذا الحديث يعطي معلما عظيما في أن العبد يجب عليه أن يبحث في الأمور التي يرحمه الله عز وجل بها. كلنا يحتاج هذه الرحمة، وكلنا يتأمل من ربه عز وجل هذه الرحمة. فمن الأمور التي يرحمك بها الله عز وجل أيها الحاج أن تحلق شعرك تقربا إلى رب البريات وخالق الأرض والسماوات. كذلك من العبادات التي يختم بها الحجاج أعمالهم في اليوم العاشر أن يطوفوا طواف الإفاضة. بعد ذلك يبقوا في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ويسن أن يبقوا إلى ليلة الثالث عشر، يتقربون فيها إلى الله عز وجل، يملؤون أوقاتهم بالأمن والإيمان والذكر والطاعة والقراءة وقراءة القرآن، ويتحينوا رحمة ربهم عز وجل، ويدعو الله عز وجل أن يرحمهم برحمته. بعد ذلك فإن حجاج بيت الله عز وجل يتوجهون إلى مكة ليطوفوا طواف الوداع، ليكون هذا آخر عهدهم بالبيت. بهذا يتم الحجاج نسكهم ويتقرب إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الواجب على كل من تقرب إلى الله أن يبادر بالأعمال الصالحة، وأن يعلم أن من علامة قبول الحسنة أن يتبع الحسنة بعدها، وأن نتحين رحمة الله عز وجل. أسأل الله أن يرحمنا فوق الأرض، وأن يرحمنا تحت الأرض، وأن يمن علينا بعفوه ومغفرته ورحمته يوم العرض، إنه جواد كريم. إلى لقاء قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام، تهفو القلوب تهلل الشفتان لله السلام، نأتي اشتياقا تبسم العينان للبيت الحرام. قد عم نورك بالهدى واسترشدت فيه الأنام، لله درك من مقام فيه قد عز المقام، فيه قد عز المقام.